www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم ليس عن عائشة، انتبهوا إلى ما أريد أن أقوله بدون مقدمات، ندخل في صميم الموضوع. لماذا نحن نطالب بحرية التعبير عن المعتقدات؟ هذا موضوع حديثنا. البعض يزعم أن مطالبتنا، أن مطالبتنا بحرية التعبير عن المعتقدات سببها أننا وللأسف الشديد في كثير من البلاد، حتى بعض البلاد التي يحكمها شيعة، أننا نمنع من إظهار من التعبير عن معتقداتنا، خصوصاً بعض معتقداتنا بالنسبة إلى بعض الصحابة. نمنع من هذا التعبير فنحن في ضيق، نريد أن نعبر عن عقائدنا فنطالب بحرية التعبير عن المعتقدات. هذا زعم البعض، هذا الزعم غير صحيح، هذا زعم باطل. نحن لا نطالب بحرية التعبير عن المعتقدات بسبب أننا في ضيق، بسبب أننا لا نتمكن من التعبير عن المعتقدات. أبدا ليس هذا هو السبب، هناك أسباب أخرى لهذه المطالبة. نطالب، ولكن لماذا نطالب؟ ليس لأننا لا نتمكن أن نعبر عن آرائنا، بل على عكس ذلك، رغم كل المنع، رغم أن هناك طائفية تمارس بحق الشيعة في كثير من البلاد، تمنع الشيعة من أمور لا تمنع غيرهم من تلك الأمور، رغم ذلك، رغم كل الضيق الذي يحاول البعض أن يوجده على الشيعة، رغم ذلك نحن بكل سهولة، وأؤكد بكل سهولة، نتمكن في جميع الظروف أن نعبر عن جميع معتقداتنا. قدراتنا ليست ضعيفة ولله الحمد، هناك طرق كثيرة للتعبير، ونحن، لا أقول أنا كشخص، نحن كشيعة نجيد استعمال تلك الطرق للتعبير عن المعتقدات. ما عندنا مشكلة عن التعبير، نعبر عن معتقداتنا، نذكر معتقداتنا، نوصل معتقداتنا إلى الناس، ما عندنا مشكلة في هذا المجال. إنما نطالب بحرية التعبير عن المعتقدات لأسباب أخرى سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. نحن لنا طرق كثيرة رغم كل هذه القوانين الظالمة، رغم كل الطائفية التي تمارس بحق الشيعة في كثير من البلاد وللأسف الشديد، مع ذلك نتمكن أن نعبر عن آرائنا، نتمكن أن نعبر عن كل عقائدنا. هناك طرق كثيرة أذكر لكم بعضها. الطريقة الأولى للتعبير عن الآراء والعقائد التي نجيد هذه الطريقة، أنا أسمي هذه الطريقة بطريقة بلا تعليق، طريقة بلا تعليق. يعني ماذا؟ يعني نتمكن أن نوصل ما نريده بقراءة نص معين من دون أي تعليق. هو النص يحكي، والنصوص هذه في مصادر غير ممنوعة مرخصة. أذكر لكم نموذج، حديثي ليس عن عائشة أبدا، نموذج أو نماذج في البخاري. قراءة مقاطع من البخاري ممنوع؟ ممنوعة؟ لا، من دون أي تعليق، فقط نقرأ، نقرأ مقطعا من كتاب البخاري. فيه إشكال؟ في البخاري هذا نصه: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة. قالها ثلاثا: من حيث يطلع قرن الشيطان. أقرأ هذا المقطع ثم أقول بلا تعليق، في مشكلة؟ أقرأ لكم مقطع آخر من مصدر آخر صحيح عندهم أيضا، كتاب مسلم النيسابوري الذي يسمى بصحيح مسلم. في مشكلة واحد يقرأ مقطع من كتاب مسلم؟ هذا نص العبارة. مسلم ينقل، أحمد بن حنبل ينقل في مسنده، آخرون أيضا ينقلون، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله خاطب عائشة، هذا نص العبارة، وقال لها: يا عائشة لا تكوني فاحشة. موجود في مسلم، راجع حسب هذه الطلعة، مسلم المجلد السابع صفحة 5، مسند ابن حنبل المجلد السادس صفحة 229. ثم أقول بلا تعليق، خلص. وعلى غرار ذلك أكثر عقائدنا نتمكن أن نعبر عنها بهذه الطريقة، بطريقة بلا تعليق. أنا لست ضعيفا، أنا لا ينقصني الطرق للتعبير عن آرائي، عندي طرق كثيرة، هذه طريقة من الطرق، وهذه الطريقة وحدها مع قطع النظر عن بقية الطرق تفي للتعبير عن أكثر عقائدنا التي تمنع في بلاد، ليس للتعبير عن بعض عقائدنا، للتعبير عن أكثر عقائدنا التي تمنع. طريقة بلا تعليق، هذه الطريقة الأولى. والنماذج في هذا المجال كثيرة جدا، بالمئات لعله بالآلاف. الطريقة الثانية، أنا أسمي هذه الطريقة طريقة فلان وفلان. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من عظيم نعمه على البشر أن أعطى للبشر قدرات كبيرة جدا في إفهام الآخرين ما يريد. عجيب هذه الطرق الكثيرة لتفهيم الآخرين. من جملة الطرق لتفهيم الآخرين الكنايات، وما أكثرها. باب واسع جدا جدا للبشر للتعبير عن ما يريد، فالكنايات. هذه الطريقة استعملها المؤمنون الشيعة بكثرة في أصعب الظروف، كنايات كثيرة. مثلا كمثال كنموذج من جملة الكنايات فلان وفلان، وكلكم تعرفون من فلان وفلان. أهل البيت أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم، ناهيك عن أصحابهم الأخيار، هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عشرات الموارد، لعلي أقول في مئات الموارد استعملوا هذه الكناية فلان وفلان. أهل البيت طبعا كانوا في أشد الظروف، ظروفهم كانت صعبة جدا، أصلا نحن لا نتمكن أن نتصور ظروفهم الصعبة، في ظروف استثنائية كانوا. في تلك الظروف الاستثنائية كانوا يعبرون عن آرائهم بهذه الكناية فلان وفلان، وقالوا ما قالوا عنهما، وأنا أتمكن أن أقول فلان وفلان. فلان وفلان كانا من النواصب، الناصب أسوأ أصناف الكفار. فلان وفلان، فلانة. والكنايات كثيرة جدا لا إحصاء لها، لا بأس أذكر لكم كناية ثانية. في زمن بني العباس طبعا كان هناك منع بات قطعي أن يتعرض شخص لبني العباس في زمن بني العباس، في زمن حكمه. الذي كان يطعن في بني العباس، الذي يكشف مخابئهم، الذي يكشف مساوئهم، كان يعرض للسجن. هذا الخفيف كان يعرض أحيانا للقتل. في تلك الظروف أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل حتى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأنفسهم، كانوا يستخدمون أحيانا كنايات مختلفة للتعبير عن هؤلاء، عن بني العباس. إحدى الكنايات، هذه كناية لطيفة، كانوا حتى في روايات أهل البيت هذا الشيء وارد، كانوا يعبرون عن بني العباس ببني سابع. يعني ماذا بني سابع؟ كلمة عباس، بنو العباس، هؤلاء أبناء عباس. عباس ككتابة عين باء ألف سين، اقلب الكلمة سين ألف باء عين سابع، كناية لطيفة جدا. هذه الكنايات كانت تستخدم في الملأ في مجالسهم الخاصة، ما كانوا يحتاجون أن يعبروا بهذه التعابير، كانوا يصرحون في الملأ أمام الآخرين، كانوا يعبرون بهذه التعابير، يوصلون الذي يريدون أن يقولوه. بنو سابع يعني بنو العباس، كناية هذه. وقس على ذلك هذا الباب الوسيع، أنا أسميه باب أو طريقة فلان وفلان، يعني طريقة الكنايات. نحن ضعاف أبدا، نتمكن أن نعبر عن آرائنا، نعم عن كل آرائنا، عن كل معتقداتنا، بطريقة بلا تعليق، بطريقة فلان وفلان. طريقة ثالثة العولمة، لنفرض أنني لا أتمكن أن أجاهر، أن أصرح، أن أعبر عن بعض معتقداتنا في بعض الأماكن. هذا العالم الوسيع، عالم الإنترنت، هناك أعبر. أنا أريد أن يصل صوتي إلى الناس، يصل صوتي إلى الناس. وأسهل من التعبير في المجالس العادية، جدا سهلة. مواقع الاتصال ومواقع التواصل بالمئات، أظن بالآلاف لعله، ليست بالمئات. هناك عبر ينقصني التعبير عنه. أطالب بحرية التعبير عن المعتقدات لأنني في ضيق. أبدا لست في ضيقة، لست في ضيق أبدا. فرضا حكومة منعت التويتر، لنفرض أنا حتى في التويتر أتمكن أن أكتب عبر واسطة، أتمكن أم لا؟ الطريقة السهلة جدا، أتفق مع شخص في بلد آخر لا يعاني مما أعاني أنا منه، أنا أرسل له ما أريد أن أكتبه وهو يكتب. هذه الطريقة تأخذ مني ثواني تعلم. بدل أن أرسل هذه الكتابة إلى تويتر، أرسل هذه الكتابة عبر الإيميل مثلا، أو عبر موقع تواصل اجتماعي آخر لفلان. يأخذ مني ثواني، يأخذ منه ثواني. كوبي بيست، نسخ لصق، هو يمشي يتمكن أن يرسل. طريقة صعبة هذه، يعني حتى المواقع التي تمنع أتمكن أن أكتب فيها عبر واسطة، هذا صعب. ثم المواقع الأخرى، في هذا الموقع لا أكتب، في موقع آخر أكتب، في مشكلة. وما أكثرها، باب الإنترنت يتمكن أحد أن يسده؟ أقسى الحكومات اليوم في العالم، الحكومة الفلانية لا تتمكن أن تغلق باب الإنترنت عن شعبها. أقسى حكومة على وجه الأرض حكومة ذلك البلد الشرقي لا تتمكن، عبر الأقمار الصناعية لا يتمكن أحد أن يغلق باب الإنترنت. لا يتمكن، لا تتمكن أي حكومة مهما أوتيت من قدرات أن تحجب كل المواقع، غير ممكن، غير ممكن، ليست تحت سيطرتها. تلك الحكومة تريد أن تمنع، لا تتمكن، وهي حكومة قوية جدا، لا قنابل ذرية، حكومة مقتدرة، لا تتمكن أن تسد باب الإنترنت. الطريقة الثالثة، الطريقة الأولى طريقة بلا تعليق، الطريقة الثانية طريقة فلان وفلان، الطريقة الثالثة طريقة العولمة، الطريقة الرابعة لنفرض أن حكومة مقتدرة جدا، قاسية جدا، ظالمة، طائفية، لنفرض منعتني، سجنتني أصلا، سجنت كل الشيعة في بلدها، مئات الملايين من الشيعة في بلاد أخرى يعبرون عن آرائهم. أما أريد أن أقول شخص آخر يقول ما أريده، الصوت وصل أم لا وصل؟ ليس عن طريقي، عن طريق واحد آخر. الشيعة عندهم قنوات فضائية، عندهم ما عندهم من وسائل وطرق لإيصال آرائهم ومعتقداتهم إلى الناس. منعت مليون، منعت 10 ملايين، منعت 100 مليون، الشيعة كم هم؟ 600 مليون، لا قل 500 مليون، 400 مليون يتكلمون، 100 مليون يتكلمون، مليون يتكلمون، يوصلون صوتهم. وطرق هذه بعض الطرق، الطرق كثيرة للتعبير عن الآراء، لإيصال آرائك إلى الآخرين. أنا هذه شواهد، أنا عندما أطالب بحرية التعبير عن المعتقدات ليست يداي مغلولتين أبدا، إنما هناك أسباب أخرى لا أريد أن أنجي فكرتي وعقائدي وآرائي، لا، الحمد لله رب العالمين، عقائدي آرائي تصل. وهذه مجرد نماذج ذكرتها لكم، طرق التعبير. سبحان الله، هذا الشيء تأملوا فيه. الأمم المضطهدة عندهم قدرات أكثر من بقية الأمم. سبحان الله، الله عز وجل يقوي الأمم المضطهدة. الأمم المضطهدة تكتشف أمورا لا يكتشفها بقية الناس. نحن في هذا المجال لنا باع وسيع، ليس اليوم في أيام السهولة، في أيام الأمور العادية التي لا تحتاج إلى بقى. في تلك الأيام الصعبة الصعبة، أيام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرن الأول والثاني، كانوا يقتلون الشيعة بالظنة، عدد الشيعة قل، الشيعة قلة قليلة في المجتمع، بين المسلمين أقل من 1%، كل الشيعة على كل الأرض، على وجه الأرض كلهم كانوا يعدون، أعداد قليلة. في تلك الظروف عبروا عن عقائدهم وآرائهم، وعبروا وعبروا، أحرقت كثير كثير من الروايات، أحرقت كثير من الكتب، مع ذلك الذي وصلنا هو كثير من تعابيرهم في المجالس العامة على المنابر. منابرهم كانت قلة، قلة قليلة نادرة، مع ذلك كانوا يعبرون، على المنبر كانوا يعبرون. إذن نحن لا نطالب بها بحرية التعبير عن المعتقدات لأجل أنفسنا، لأجل أننا في ضيق. إذن لماذا نطالب؟ لماذا نطالب بحرية التعبير عن المعتقدات؟ لأسباب، أهمها سببان. السبب الأول إخواني، الظلم شيء قبيح، حتى لو كان الظلم لا يؤثر فيه، الظلم شيء قبيح. لنفرض أنت تملك ملايين من الدنانير، شخص يأتي يظلمك، يغتصب منك، يأخذ منك 1000 دينار، أنت لا تحتاج إلى 1000 دينار، ولكن لماذا يظلم؟ إذا طالبت أنت برفع هذا الظلم، أنت صنعت شيئا خاطئا؟ لا، يقال لك أنت لا تحتاج إلى هذا 1000، عندك آلاف، عندك ملايين. تقول لماذا يظلم؟ لعلك تأخذ 1000 وتتصدق به، أصلا لا تصرفه في شؤونك الخاصة، أصلا لا تحتاجه. ولكن الظلم شيء سيء. لنفرض أن هذه الطائفية التي تمارس من قبل بعض الحكومات تجاه الشيعة تمنع الشيعة أن تتعرض لمقدسات الآخرين، ولا تمنع الآخرين أن يتعرضوا لمقدسات الشيعة. هذه طائفية. الطائفية ما هو معناها؟ إخواني، الطائفية كملاحظة بين قوسين، البعض يستعمل الطائفية في مواطن خاطئة، بعض التصرفات لعلها تصرفات غير صحيحة، ولكن ليست طائفية. شخص عادي لا يتمكن أن يمارس الطائفية. الطائفية لا تمارس إلا من شخص له قدرات، إما حكومات أو أفراد لهم سلطة على بعض الناس. هذه طائفية. الطائفية معناها أنا الذي بيدي حقوق بعض الناس، أعطي لهذه الطائفة حقها، لا أعطي لهذه الطائفة حقها. هذه طائفية بسبب انتماء معين، لا بسبب شيء خاص، بسبب انتماء معين أعطي هذه الطائفة حقها ولا أعطي هذه الطائفة حقها. هذه هي الطائفية. إنسان عادي أصلا لا يتمكن أن يمارس الطائفية، ليكن إنسانا سيئا، ليكن كلامه بذيئا سيئا محرما، ليكن، هذه ليست طائفية، هذا أعمال سيئة. الطائفية تكون من حكومات، تكون من جهات مقتدرة لها سلطة، تمارس الطائفية، تعطي حقا لفئة، تمنع نفس ذلك الحق عن فئة ثانية. هذه طائفية. هذا من أقبح أنواع الظلم. لماذا الظلم؟ المطالبة برفع الظلم شيء حسن، حتى لو كنت في غنى عن ذلك. الظلم شيء سيء، خصوصا الظلم الذي يكون بالطريقة التمييزية بين طائفة وطائفة، هذا شيء قبيح جدا. هذا أولا. مطالب بحرية التعبير عن المعتقدات، لأن هذا الشيء الذي يمارس في بعض البلاد ظلم، هذا طائفية، هذا شيء سيء. هذا أولا. السبب الثاني، نطالب بحرية التعبير عن المعتقدات. خوفا على مستقبل هذه القوانين السيئة الطائفية. خطر هذه القوانين خطر كبير مستقبلي. الإنسان الذي يصبح إرهابيا من أين يصبح إرهابيا؟ إخواني، لماذا عدد الإرهابيين من الفئة الأخرى أكثر من كل الفئات في العالم؟ لماذا؟ يعني هؤلاء غير بشر، بقية الناس بشر، كلهم بشر، اليهودي بشر، النصراني بشر، هذا بشر، ذاك بشر، لماذا في هؤلاء الحالة الإرهابية أشد؟ لماذا؟ لها أسباب، أسباب تصنع إرهابيين. الفرد الذي يتربى، والقوانين كثيرا ما تربي، لا أقول دائما ولكن كثيرا ما، قانون يسن بمنع التعرض، رأي يا أخي، رأي هذا بمنع التعرض لشخصية في التاريخ، غلط، هذا القانون خطير مستقبليا، خطير، هذا القانون يصنع إرهابيين. هذا الشخص مرة مرتين ثلاث مرات بالفعل شيئا فشيئا يصدق أنه له الحق أن يسجن شخصا بسبب تعبيره عن رأي، هذا الآن يتصور أن هذا حق، نعم من حقي أن أسجن، شيئا فشيئا من حقي أن أقتل، شيئا فشيئا القضية إلى أين تصل؟ يصبح إرهابيا. بعضهم عقلاء لا يتأثر، يضبط نفسه، يقول لا الناس لهم حرية التعبير، ليس كلهم عقلاء يتأثرون، نعم يتأثرون، هذه القوانين مؤثرة، هذه القوانين إشاراتها سيئة، إيحاؤها سيء، أنت من حقك إذا شخص تعرض لمقدس من مقدساتك أن تسجنه، عجيب، هذا لا يصنع إرهابيين؟ يا أخي راجعوا تاريخكم، القضية لا تتوقف عند الشيعة فقط، الضرر ليس فقط على الشيعة، لا، يبدأون من الشيعة، أين ينتهون؟ كم المجازر التي حدثت بينهم بسبب هذا التصور، بسبب هذا الفكر الإقصائي يقصي الآخرين، كم دماء أريقت منهم، منهم بسبب هذا الفكر الإقصائي، هذا الفكر الإقصائي من يعطيه؟ مصادر تعطي كذا، من جملة الأشياء القوانين تعطي هذا الفكر الإقصائي، في البداية يقصي الشيعة، شيئا فشيئا يقصي أهل مذهبه، الدماء التي سالت بين الأشاعرة والمعتزلة كانت قليلة، اختلاف في الرأي كان، فتتعلم أنه الذي يختلف معي في الرأي لي الحق أن أقتله، من أين تغذى هذه الأفكار؟ هذه القوانين تؤثر، تغذي، بخلاف القوانين التي تقول لا ليس من حقك أن تتعدى على شخص، قال لك كلمة، هذا القانون الذي أسسه رسول الله، أسسه أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، سب بسب أو عفو عن ذنب، خلاص لا يوجد حق آخر، سبني غاية الأمر، سبني ليس أكثر من ذلك، لي حق أن أسبه أو أعفو أكثر، بدل هذه القوانين الظالمة الجائرة، هذا القانون الصحيح، القانون العقلائي، وإلى يومنا هذا الدماء تسيل منهم، منهم تسيل دماء، يعني القضية ليست خطر علي أنا كشيعي، يبدأ مني، نعم في أفغانستان بدأوا منا، في سوريا بدأوا منا، في العراق بدأوا منا، في باكستان بدأوا منا، انتهوا إلينا؟ لا، كم دماء سالت منهم؟ إذا تعلم أن يقصي الشيعي شيئا فشيئا يتعلم أن يقصي ابن مذهبه، آلاف لا، عشرات الآلاف لا، مئات الآلاف في هذه السنوات القليلة، منهم، منهم وفيهم، أنا أطالب بحرية التعبير عن المعتقدات خوفا على مستقبل بلدي، ليست القضية أنا لا طريق لي في التعبير عن المعتقدات، عندي طرق كثيرة لا أحتاج هذه الطريقة الصريحة، والطرق الملتوية أجمل أحيانا، الكناية أبلغ من التعبير، عندي طرق أعرفها وطرق جيدة وتكفي، وتفي بالغرض، ولكن هذا القانون غلط. المشكلة هذا القانون آثاره سيئة. أنا خائف على بلادنا، الحكومات لها قبضة قوية، دائما تبقى الحكومات لها قبضة قوية، لا كل حكومات العالم تبقى فترة وتزول، في فترة قبضتها قوية تتمكن لعله تتمكن أن تمنع شخصا أو طائفة أن تظلم طائفة ثانية، شيئا فشيئا تضعف قدراتها. كل حكومات العالم هكذا، عندما تضعف قدراتها ما الذي يحدث؟ هنا المشكلة. المشكلة تحدث عندما ضعفت قبضة الحكومة. طبعا إذا كانت الحكومة هي غير ظالمة، إذا الحكومة هي ظالمة، إذا الحكومة غير ظالمة تتمكن أن تمنع. عندما تضعف هذا الإرهاب الفكري الذي ربي الشخص بل الذي ربيت الطائفة عليه، هذا يظهر. ترى إرهابيين وإرهابيين يسيلون، هذا تربية يوم واحد؟ لا، تربية هذه القوانين السيئة. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، كل فدك كانت في يديها. بالسنة 70,000 دينار الربح الخالص لفدك، دينار واحد من 70,000 دينار الصديقة الكبرى ما كانت تصرفه لنفسها ولا لأهلها، دينار واحد ما كانت تصرفه. تحتاج فدك الصديقة الكبرى أبدا. فلماذا طلبت بفدك؟ لأسباب، المقدار الذي أنا أعرفه 6 أسباب. من الأسباب هذان السببان، الظلم شيء قبيح أيا كان، الصديقة الكبرى لا تحتاج فدك ولا غير فدك. أيام التي كانت فدك في أيديهم كانوا يبقون 3 أيام جائعين، ما كانوا يصرفون فدك لنا أنفسهم، كل فدك في سبيل الله، ولكن الظلم شيء سيء. هذا أولا. ثانيا، إذا ظلم شخص كبير أو طائفة آثار هذا الظلم سيئة، الظالم يتعلم أن يظلم مرة ثانية. الخطوة الأولى خطوة صغيرة، الخطوة الثانية خطوة كبيرة. الناس يصيرون في ظلم. خلاص، أقرأ لكم بعض الأحاديث الشريفة بسرعة. في نهج البلاغة يقول مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الظلم 3، الظلم 3 أقسام: ظلم لا يغفر، ظلم قد يغفر، وظلم لا يترك. الظلم الذي لا يترك ما هو؟ يقول صلوات الله عليه في نهاية الحديث الشريف: وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا. ظلم الشخص لشخص لا يغفر لا يترك، حتما فيه عقاب. فكيف إذا كان الظلم لطائفة؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام: القصاص هناك شديد، ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط. القضية هناك يضربونه يجرحونه بالمدى بالخناجر؟ لا، يا ريت يضربونه بالخناجر، يضربونه بالسياط، ليتهم يضربونه بالسياط. يفعلون به شيئا، الضرب بالسياط الجرح بالخناجر هذا سهل يكون، ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه. يصنعون به شيئا، يقول: يا ريت أنهم يجرحوني بالخناجر. جزاء الظلم هذا. حديث شريف آخر أيضا في نهج البلاغة يقول صلوات الله وسلامه عليه: ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. الله هو يختصم، أنت تظلم عبادي أنا أكون خصمك. ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب. الله عز وجل يبقى محاربا لهذا الشخص، الآن ينزع عن الظلم يتوب عن الظلم. وليس شيء، هذا الذي أقول، هذا الذي نخاف منه، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على الظلم. هناك أسباب تزيل النعم، هناك أسباب تجلب النقم. أقوى أسباب إزالة النعم وجلب النقم، أقوى الأسباب الظلم، الإقامة على الظلم. وليس شيء أدعى أقوى أكثر تأثيرا إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. اسمحوا لي أقرأ لكم حديثين مختصرين آخرين. في الكافي الشريف الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم مظلمة، التنكير تدل على موجبة جزئية واحدة على الأقل، من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده، هذا في الدنيا، كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في الآخرة، هذا في الدنيا، الذي يظلم يؤخذ منه إما من نفسه أو في ماله أو في ولده في نسله، انتقم منه انتقم منه، من انتقم منه انتقم من نسله. من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده. الحديث الأخير، الحديث الأخير لا يرتبط بالظالم، يرتبط بنا، يرتبط ببعض الأفراد الذين يبررون للظلم، يبررون للظالم، لا من حقه، يمارس طائفية ضد طائفة، يمنع الطائفة من التعبير عن معتقداتها، لا لا من حقه، خائف. يا أخي أنت لست ظالما، لا تبرر، اسكت. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافي الشريف أيضا هذا الحديث الشريف: من عذر ظالما، يعني قال له عذر، من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه. أنت تبرر لهذا الظلم، الله يسلط عليك من يظلمك. هذه نتيجة التبرير للظلم، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته. إخواني المظلوم له أجر، أجر عظيم جدا، الذي يظلم ويصبر على الظلم له أجر عظيم جدا. هذا الذي برر للظالم نتيجة تبريره يكون ظلم عليه، فلا يؤجر أصلا، لا يحصل على أي أجر أبدا. من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.